بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أدبين، التاسع والعاشر من آداب الطالب في حلقة العلم. ها ألا يمنعه الحياء من سؤال ما أشكل عليه، بل يسأل ويلازم ماذا؟ حسن الأدب والسؤال. والذي يليه بماذا؟ بأن يلزم نوبته وألا يسابق أحدا من الحاضرين. ثلاث آداب مختصرة نقرأها. قال المؤلف رحمه الله: الحادي عشر، أن يكون جلوسه بين يدي شيخه على ما تقدم تفصيله، وهيئته في أدبه مع شيخه، ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه، ويحمله بنفسه، ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحا، بل يحمله بيديه ويقرأ منه، ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ. ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقال: يجب ألا يقرأ حتى يأذن له الشيخ. ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو جوعه أو عطشه أو نعاسه أو استيفازه أو تعبه. وإن رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر، ولا يحوجه إلى قوله اقتصر. وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره. ولا يستزيده. وإذا عين له قدرا فلا يتعدى، ولا يقول طالب لغيره اقتصر إلا بإذن الشيخ أو ظهور إيثاره ذلك. في الأدب في جلوسه في مجلس العلم، وهذا له أدلة كثيرة من فعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فعل جبريل معه. جاء في الصحيح أن جبريل حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جلس جلسة المتأدب، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وجاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتفعا شيئا فجعل كفيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه مرتفعا شيئا عليه. وهكذا جاء في حديث البراء أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جلسوا يوما حوله كأن على رؤوسهم الطير في أدب وسكون. معلوم أن الطير لا يقع إلا على شيء ثابت لا يتحرك، فإذا تحرك طار عنه الطير، وهذا الوصف أبلغ ما يكون في السكينة والهدوء وعدم الحركة. فكانوا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في مجلس العلم كأن على رؤوسهم الطير. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في مجالس العلم، ثم قال على ما تقدم تفصيل، وتقدم كثيرا ما يكون عليه الطالب في مجلس العلم، وأنه ينبغي أن يكون مواجها لمعلمه، لا يوليه ظهره وأيضا لا يعطيه جنبه فيجعل معلمه عن يمينه وعن يساره، بل يستقبله بوجهه ويدنو منه. ويلازم الأدب في ذلك، ثم قال ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه. نعم، ينبغي للطالب أن يكون معه الكتاب الذي يقرأ فيه على شيخه الذي يدرسه. إن لم يكن له كتاب أقل ما يكون يحضر معه دفترا وقلما، وكلما مرت به فائدة دونها. ثم قال ويحمله بنفسه ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحا، بل يحمله بيديه ويقرأ منه. يقول هذا من الأدب في مجلس العلم أن يأخذ كتابه الذي يقرأ فيه بيديه ولا يضعه على الأرض. بقي أنه قد يحتاج إلى وضعه على الأرض إن كان يكتب في دفتر بعض الفوائد التي تمر به، فلا بأس أن يجعل كتابه أمامه ويكتب ما يلقي عليه شيخه ومعلمه. وإذا لم يكن يكتب في دفتر آخر أو نحوه وحمل كتابه بيده، وإذا مرت به فائدة مثلا دونها في حاشية الكتاب، هذا إذا لم يكن يحتاج إلى وضع الكتاب لأمر آخر. أما إن احتاج إلى وضعه وضعه لكتابه أو نحو ذلك. قال ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ، ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقال يجب أن لا يقرأ حتى يأذن له الشيخ، معناه يقرأ الكتاب الذي يدرسه الشيء. وهذا لا يزال موجودا، ترى الطالب يقرأ على الشيخ وهو يشرح أو يوضح أو يعلق. فقال لا يقرأ ولا يبدأ في القراءة إلا إذا أذن له. فإن أعطاه مثلا علامة على الإذن، قال إذا جلست مثلا على هذا الكرسي أو في هذا المجلس فمعناه اقرأ. فهذا يكون علامة بينه وبينه. قال ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو جوعه أو عطشه أو نعاسه أو استيفازه أو تعبه. يعني يقول في هذه الأحوال لا يقرأ فيها، لأن إذا قرأ عليه شرح ووضح وأفدى وتكلم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان، ومثله كل ما يشغل القلب من نعاس أو غم أو جوع شديد أو عطش شديد أو حاجة يحتاج أن يقضيها. فربما إذا قرأ عليه وهو على هذه الحال ربما قصر في إفادته فلا يلجئه. وربما يأتي بعض الناس وهو مستعجل فيلجئ بقراءة عليه أو استفتاء أو نحو ذلك، ويكون ذهنه مشغولا بأمر آخر، فربما لا يفيده كما إذا أفاده وهو هادئ جالس مستحضر للفوائد والأدلة. فهذا أيضا من آداب طالب العلم ألا يلجئ شيخه في حال يرى أنه ليس متهيئا فيه للدرس أو للفتوى أو للمشورة أو لنحو ذلك. أو استيفازه، الاستيفاز هو التهيؤ للقيام، يعني يراه قد تهيأ للقيام صار مستوفزا ليس مطمئنا في الجلوس يريد أن ينصرف، فلا يقرأ عليه في ذلك الحال. قال وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر ولا يحوج إلى قوله اقتصر، وإن لم يظهر له ذلك فأمر بالاقتصار اقتصر حيث أمره. إن رأى شيخه قد قام وهو متهيئ للذهاب فليقتصر في ذلك الذي يقرأه ولا يجعله حتى يقول له ذلك. ثم ذكر أنه إذا عين له قدرا يقرأه لا يجاوز، مثلا هذا الكتاب أشرح لك في اليوم 5 أبيات من هذه المنظومة، فلا يجاوز هذا القدر ولا يتعدى الذي جعله له. والحاصل أن هذه كلها من التنبيهات التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم في حلقة العلم. قال رحمه الله 12 إذا حضرت نوبته استأذن الشيخ كما ذكرناه، نوبته في القراءة ربما يكون يشرح لهؤلاء في كتاب كذا ولمن بعدهم في كتاب كذا ولمن بعدهم في كتاب كذا ويجعل الدرس نوبات. فإذا أذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين، وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته، إلا أنه يخص الشيخ بذكر أو بذكره في الدعاء عند قراءته عليه، ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته. وإذا دعا الطالب للشيخ قال ورضي الله عنكم أو عن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك، ويقصد به الشيخ. وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا، ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا له. فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه وعلمه إياه وذكره به، فإنه من أهم الآداب. وقد ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى، وهذا منها، يشير إلى حديث كل أمر ذي بال أي ذي أهمية من الأمور المهمة لا يبرئ فيه بحمد الله فهو أقطع، والحديث ضعيف، لكن قد صح البدء بالحمد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه خطبة الحاجة كما في حديث مسعود وفيها الحمد. هذا أيضا من التنبيهات المهمة، أن الطالب إذا كان هو القارئ أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ، ويسمي الله ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو لشيخه وللحاضرين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، ثم يقرأ من يريد قراءته. وهذا كذا في كل درس كما نبه عليه المؤلف رحمه الله، أنه يبدأه بحمد الله والثناء عليه، ويبدأ قبل ذلك بالبسملة، ويدعو لشيخه ولحاضر ذلك المجلس، وأيضا يترحم على مؤلف الكتاب. كان يدرس في كتاب قال البخاري رحمه الله، قال مسلم رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله، قال السعدي رحمه الله أو نحو ذلك، فيدعو للمؤلف الذي يقرأ في كتابه بالرحمة والمغفرة. وهكذا إذا فرغ من الدرس ومن القراءة دعا لشيخه ومعلمه ودعا للحاضرين، وكذلك الشيخ يدعو للطالب بالتوفيق والحفظ والإعانة من الله سبحانه وتعالى. وما أدركنا مجالس العلماء إلا على هذا الحال، يدعو الطالب لشيخه ومعلمه ويدعو المعلم لطلابه، وهذا هدي نبوي عظيم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأصحابه قال فإن ترك الاستفتاح بهذا الأمر علمه. هذا من الأمور المهمة، إن بدأ القارئ يقرأ مباشرة في كتاب يعلمه أنه قبل أن يبدأ في القراءة يحمد الله، يسمي ويحمد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويترحم على مؤلف الكتاب ونحو ذلك، حتى الذي يسمع للطلب الأحاديث ينبغي أن يحثهم على البدء بسم الله والحمد لله وقال فلان ابن فلان من الأئمة رحمه الله وغفر له، ويكون بين أهل العلم صلة يثني المتأخر على المتقدم ويدعو له ويحبه امتثالا لقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، سواء من الصحابة ومن جاء بعدهم. قال رحمه الله الثالث عشر أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل ويدلهم على مضانه ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه ويهون عليهم مؤنته ويذاكرهم بما حصلوا من الفوائد من الفوائد والقواعد والغرائب وينصحهم بالدين، فبذلك يستنير قلبه ويزكو عمله، ومن بخل عليهم لم يثبت علمه وإن تثبت لم يثمر وإن ثبت لم يثمر وقد جرب ذلك جماعة من السلف ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره. وهذا هو حال الطالب المتواضع مع من حوله من طلبة العلم. أن يكون آخذا معطيا معهم في باب العلم والفوائد، حاثا لهم ومرغبا لهم على التحصيل، متواضعا معهم، متذاكرا هو وإياهم، ورجع عن بعض السلف تذاكروا العلم فإن حياة العلم مذاكرته، وجاء من طرق عن أبي نظرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا تذاكروا العلم، وبالمذاكرة يثبت العلم ويثبت الحديث ويهيج بعضه بعضا. وقد كتب عمر ابن عبد العزيز إلى العلماء في زمنه وأن العلم إنما يذهب وينقرض إذا كان سرا ولم يحصل له إفشاء ومذاكرة. كما علقه البخاري في صحيحه وهو موصول عند غيره أنه كتب إلى العلماء في زمنه أن يجلسوا للناس وتذاكروا العلم، فإن العلم إذا كان سرا ذهب ولم ينتفع به الناس. وأهم ما يكون في المذاكرة ما نبه عليه المؤلف رحمه الله، يتذاكر الفوائد خلاصة ما أخذه وما استفاده، ويتذاكر القواعد التي مرت به، ويتذاكر الغرائب ما مر من فوائد غرائب التي لم يسمع بها قبل لعلها تثبت في ذهنه ولعلها تبقى عنده. وينصحهم بالدين والتمسك به والعمل به، فبذلك يستنير قلبه ويزكو عمله. ومن بخل عليهم لم يثبت علمه، وإن ثبت لم يثمر. من بخل على أهل العلم بالعلم لا يثبت العلم بل يذهب. بل هذا العلم يزيد كلما بذل، ومتى منع نقص. وتعرفون ما قاله أبو إبراهيم الألبيري رحمه الله في وصيته لولده، وكان مما قال في وصية بذل العلم، قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فبكثرة الإنفاق منه يزيد، وإن شددت به الكف ولم تبذله نقص. قال: وإن ثبت لم يثمر. ربما الذي لا يبذل العلم وإن بقي في ذهنه علم ما فيه ثمرة، وإذا بذله أثمر. وكم من إنسان علمه قليل بالنسبة إلى غيره ولكنه بذل العلم وأفشاه. فبارك الله تعالى له فيه وأثمر ذلك العلم ثمرة عظيمة. وربما إنسان أكثر منه علما وأقوى منه حفظا لا يكون في علمه الثمرة التي كانت في علم الأول لكونه ما بذله للناس. قال: ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه. إياك يا طالب العلم أن تفخر على من حولك. بعضهم ربما يرى عنده فهما قويا وهكذا حفظا قويا، يفهم المسائل ويحفظها والأدلة، وغيره ليس كذلك، فربما يفخر عليه أو يعجب بما عنده. وهذه قاصمة الظهر. إن صار الإنسان معجبا بما عنده ومفتخرا به على غيره هذه قاصمة الظهر له. اعلم أن هذا من فضل الله تعالى عليك، وهو الذي أعطاك إياه، وهو الذي يقدر أن يسلبه منك، فاشكر الله تعالى على ذلك. ولا يصبك عجب ولا فخر. قال: بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيد منه بدوام شكره. يحمد الله على هذه النعمة التي من بها عليه ويستزيد منها، ويسأل الله تعالى أن يزيده من فضله. وأما العجب فوالله إنه مهلكة. وتعرفون حديث صهيب بن سنان في السنن وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح أيام حنين يقول: اللهم بك أحاول وبك أقاتل، وجاء في بعضها: وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بك. ففطن له الصحابة، قال: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي تقولها ولم تكن تقولها من قبل؟ قال: ذكرت نبيا من الأنبياء نظر إلى قومه فأعجب بهم، وكانوا 12,000، فقال: من يقوم لهؤلاء؟ أو من يكافئ هؤلاء؟ أو كانوا كثير، نعم، أكثر من 12، لكن أصحاب حنين هم الذين كانوا، الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، كانوا 12,000. فالشاهد أن هذا النبي نظر إلى قومه فأعجب بهم، فأوحى الله إليه: اختر لقومك 3، إما الجوع أسلط عليهم الجوع، وإما عدو من غيرهم يستبيحهم أو يستأصلهم، وإما الموت. فدعا قوم فاستشارهم، قالوا: أنت نبينا فاختر لنا. فقام إلى الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. فقال: اللهم أما الجوع فلا، وأما العدو فلا، ولكن الموت. قال: فمات منهم في 3 أيام 70,000. فقول الذي ترون يقول أن يقول: اللهم بك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك، فهذا نبي من أنبياء الله أعجبه كثرة قومه فعوقب بهذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت يا طالب العلم لا تعجب بذكاء ولا بفهم ولا بفصاحة لسان ولا بقدرة على التعبير، واعلم أن البركة من الله سبحانه، هو الذي يبارك فيما شاء. فرب شيء قليل بارك الله سبحانه وتعالى فيه فصار كثيرا، ورب شيء يسير بارك الله تعالى فيه فصار عظيما جليلا. فالبركة من الله. كم من أذكياء وكم ممن كانت أذهانهم سيالة حفظا وفهما، ما بارك الله تعالى لهم في العلم لأمور يعلمها الله. فإذا انضاف إلى الذكاء التواضع وعدم الفخر، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، يبارك الله تعالى في علم الإنسان. وبهذا يكون انتهى من هذا الفصل الذي هو الفصل الثالث في الباب الثالث في آداب الطالب في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة، وذكر في 13 نوعا. قال فائدة، قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، ف فأجن للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. نعم هذا قد جاء عن غير واحد من السلف. تذاكر العلم فإن حياة العلم مذاكرته. هذا بعض الأسئلة ليست متعلقة بالدرس. أخ يقول هل القبلة تنقض الوضوء أم لا؟ إن صحبها خروج شيء من الإنسان كمذي أو نحوه فهي ناقض الوضوء، وإلا فلا. وغالبا أن هذا التقبيل يكون ذريعة. لخروج مذي أو نحوه فيجتنب الإنسان إذا توضأ، وإن لم يشعر بشيء فلا ينقض الوضوء. وأخن يقول هل مس الذكر ناقض للوضوء؟ جاء في حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك، أي قطعة منك وجزء منك، أي كما تمس سائر أجزائك. فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين على أقوال، منهم من قال حديث الأمر بالوضوء من مس الذكر محمول ما إذا كان المس بشهوة، ولكن الذي ليس فيه الوضوء أي المس بدون شهوة بدليل أنه شبهه بالبضعة من الإنسان، قال إنما هو بضعة منك، والإنسان يمس أي بضعة من جسده دون شهوة كيده أو رجله أو أذنه. قالوا فإذا كان المس كمس سائر الأجزاء بدون شهوة لا ينقض الوضوء، وعليه حديث إنما هو بضعة منك. وأحسن ما يقال ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أن حديث من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب، وقوله بضعة منك يدل على أنه ليس ناقضا للوضوء، ولكن يستحب له الوضوء استحبابا، وإن لم يتوضأ فلا شيء له. وآخر يسأل يقول رجل أقام الصلاة وصلى منفردا أي الفريضة، ثم سمع جماعة يصلون خلفه فصلى ركعتين وجعلها سنة، ثم سلم وصلى مع الذين خلفه جماعة، أصاب ما فعله صحيح. وأخن يقول هل التأخر في جلسة الاستراحة قبل القيام للركعة الثانية من السنة؟ لا يتأخر فيها، يجلس يلحم وتأخر، يرفع من السجود جلسة ويقوم مباشرة فلا يتأخر، هذا الذي هو من السنة كما هو في حديث مالك بن الحويرث في البخاري. وأخ يقول هل يجوز لي أن أتزوج امرأة حال غربتي وأنا عازما على طلاقها عند نهاية الغربة؟ لشيخنا في هذا شريط سماه فيما أذكر الإشفاق ونحو ذلك في أضرار الزواج بنية الطلاق، وأن هذا لا يجوز، لأن الله تعالى أخبر أن الزواج سكن، وجعل لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. أما إذا كان يتزوجه من أول يوم بنية أن يطلق فأين السكن؟ وربما يأتيهم أولاد فيكون هذا سبيلا لضياعهم وللتفريق بينهم وبين أبيهم أو أمهم، ويحصل بهذا فساد. فلذا كنا نسمع شيخنا كثيرا يفتي بأن هذا الزواج لا يجوز، وأنه يجب على الإنسان أن يتزوج بنية البقاء والدوام. أخي يقول هل سيخطب عندنا الشيخ عبد الحميد غدا؟ نعم إن شاء الله سيخطب هنا الجمعة. وأخي يقول متى يوقف درس الدراري؟ نحن عازمون أنه يكون إلى آخر يوم من شعبان. ولكن إن شاء الله سننظر. إذا كان لابد نكمل فصل الصلاة الذي نحن فيه الصلاة على الميت، بقي فيه بعض المسائل نكمله إن شاء الله، وننظر هل ندخل في حمل الجنازة، فإنه باب متصل بعضه ببعض. وأخن يقول: أدعو الله أن يوفقني لطلب العلم وأن يثبتني على السنة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا على السنة وأن يوفقنا في طلب العلم. إلى هنا تفضلوا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.